بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن تعلم العلم وتعليمه من أفضل القربات وأجل الطاعات التي ينال بها الإنسان عند ربه أفضل الدرجات. فإن العلم وسيلة إلى العمل، والله تعالى خلقنا لعبادته وتوحيده وطاعته، ولا طريق لنا إلى معرفة هذه العبادة إلا العلم. فالعلم هو الوسيلة التي تعرف بها العبادة التي أمر الله بها وخلقك أيها العبد لها. فإننا خلقنا لعبادة الله وتوحيده وطاعته، نحن عبيد مخلوقون لأمر عظيم، وأن نعبد الله ونطيعه ونمتثل أمره ونجتنب نهيه، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا بد من العلم بما أمر الله به حتى يفعله المسلم، ولا بد من العلم بما نهى الله عنه حتى يتركه المسلم. والله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده لم يتركهم سدى ولم يخلقهم عبثا، بل بين لهم سبحانه وتعالى السبيل التي توصل إليه، والأمر الذي يحبه سبحانه وتعالى، والأمر الذي يكرهه ويبعه، وذلك عن طريق الرسل. فأرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين، كما قال سبحانه: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وكان حظنا من الرسل هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو أفضل الخلق على الإطلاق، فمن الله به على هذه الأمة وكمل خلقه عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام من أنفسنا من العرب، فبعثه الله بالحق بشيرا ونذيرا، يتلو آيات الله التي تزكي النفوس ويعلم الناس الكتاب والحكمة. وقد كانوا قبل بعثته عليه الصلاة والسلام في ضلال وبعد عن الحق، فهو عليه الصلاة والسلام يشق عليه ما يشق على الأمة ويعنثها، وهو حريص على هدايتها وإيصال النفع الدنيوي والأخروي إليها. وهو عليه السلام من صفته الرأفة والرحمة بالأمة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبلغ نبينا عليه الصلاة والسلام الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ولم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أكمل الله الدين لهذه الأمة وأتم عليها النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم يترك شيئا عليه الصلاة والسلام تحتاجه الأمة إلا بينها له. قال بعض الصحابة: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. وقيل لسلمان الفارسي رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شيء؟ قال: نعم، علمنا كل شيء، حتى القراءة، حتى أحكام الاستنجاء والاستجمار عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم ما يهم الأمة ويكون سببا في نجاتها وسعادتها هو تعليم الأمة التوحيد ونهيهم عن الشرك. ولذا أنزل الله تعالى القرآن الكريم، هذا الكتاب العظيم الذي هو أعظم كتاب وأفضل كتاب وخير كتاب، كتاب عظيم. من عمل بما فيه فهو السعيد، ومن تركه وأعرض عنه فهو الشقي. هذا الكتاب العظيم الذي بين الله فيه طريق أهل السعادة وطريق أهل الشقاوة، فيه صفات المؤمنين وصفات الكفار وصفات المنافقين، فيه الدعوة إلى الطريق الموصل إلى الله، فيه النهي عن طرق الضلال وسبل الضلال، فيه الهداية لأقوم الطرق ولأحسن الأخلاق، فيه البشارة للمؤمنين بالجنات والتنعم بدار الكرامة، فيه النذارة والتحذير للكفار: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فأكمل الله الدين لهذه الأمة، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، ودخل الناس في دين الله أفواجا، فانتهت مهمته عليه الصلاة والسلام، عبد ربه حتى أتاه اليقين، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة، فأنزل الله عليه في آخر حياته سورة النصر، وجعل له علامة على قرب أجله، وهي مجيء نصر الله وفتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، فهذه علامة أجله عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عليه هذه السورة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولهذا فقه ذلك حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وأن هذه الآية علامة أجله عليه الصلاة والسلام. ولما جمع عمر رضي الله عنه الصحابة وسألهم عن هذه السورة واختلفوا، ثم سأل ابن عباس وقال: أتقول مثلهم؟ قال: لا، إنما هي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة الكرام الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الناس وأفضل الناس، اختارهم الله لصحبة نبيه، لا كان ولا يكون مثلهم، أسلموا عن طواعية واختيار وذاقوا حلاوة هذا الدين، فاعتنقوا هذا الدين وأحبوه، وكان هذا الدين أحب إليهم من أموالهم وأنفسهم وأهليهم، ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس وخير الناس وأحب إليهم من كل شيء، يفدونه بكل غال ونفيس عليه الصلاة والسلام. والقرآن الكريم يتنزل والوحي يتنزل بين أظهرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم وهو يبين لهم آيات الله، ويسألون عما أشكل عليهم ويجاهدون معه، فهم خير الناس وأفضل الناس، اختارهم الله لصحبة نبيه، لا كان ولا يكون مثلهم، فمن طعن فيهم أو سبهم فذلك لمرض في قلبه. وحب الصحابة دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، كما قال ذلك الطحاوي رحمه الله في عقيدة الطحاوية: حملوا دين الله ودعوا إلى دين الإسلام ونشروا دين الله في مشارق الأرض ومغاربها، ثم خلفهم التابعون فدعوا إلى دين الله وجاهدوا في الله حق جهاده، ثم خلفهم تابعوا التابعين، وهكذا. والعلماء في كل زمان يدعون إلى الله ويجاهدون في سبيل الله ويبينون للناس الأمر الذي خلق له العباد، فرسموا خطى النبي صلى الله عليه وسلم، خطى الصحابة الكرام، ثم لما تطاولت العهود والأعصار حصل على الناس ضعف في دينهم، وظهرت بعض الفرق المنحرفة، فظهر في أواخر عصر الصحابة عقيدة ظهر في أواخر عصر الخوارج الذين اشتبهت عليهم بعض النصوص وتأولوها على غير تأويلها، وحمل النصوص التي وردت في الكفار جعلوها في العصاة، فاعتقدوا أن المسلم يكفر بالمعصية والكبيرة، فكفروا المسلمين وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم، فالصحابة بيّنوا لهم خطأهم، ولما لم يرجعوا قاتلوهم ثم ظهرت أيضا عقيدة السبائية والتشيع المنحرف وهو الغلو في آل البيت وعبادتهم من دون الله وسب الصحابة والطعن فيهم، ثم ظهرت عقيدة الجهمية، ظهر الجهم بن صفوان وأنكر صفات الله عز وجل وتقلدها عنه المعتزلة، وظهرت فرقة القدرية وفرقة المرجئة وكثرت الفرق، فانبرى العلماء والأئمة وتصدوا للرد على هؤلاء وردهم إلى حظيرة الحق والصواب، وألفوا في ذلك المؤلفات والكتب والرسائل التي تبين للناس الحق الذي التبس على كثير من الناس. ومن أشهر هؤلاء الأئمة الأربعة: الإمام أبو حنيفة النعمان، والإمام مالك بن أنس، والإمام الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل. وتسلط المعتزلة في زمان الإمام أحمد رحمه الله حينما أثروا على الخليفة المعتصم وتأثر بعقيدة المعتزلة، وتصدى لهم الإمام أحمد رحمه الله ورد على هؤلاء ووقف وقفة صادقة ولم ينثني، وصبر على الأذى وامتحن في ذلك حتى صار إمام أهل السنة والجماعة، وحتى قال بعض العلماء إن الله نصر هذا الدين في رجلين: أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين ارتد الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فردهم أبو بكر رضي الله عنه والصحابة إلى الحق، والإمام أحمد بن حنبل حينما ظهرت الفتنة، فتنة القول بخلق القرآن، فصمد لها الإمام أحمد رحمه الله. وتتابع الأئمة بعد ذلك في كل عصر، في كل عصر يقيد الله لهذه الأمة من يجدد لها دينها. وظهر في القرن السادس أو السابع الهجري شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، الإمام المجاهد الصابر، قيده الله للرد على أهل البدع، فألف المؤلفات وألف الرسائل في الرد على الصوفية والرافضة والقدرية والخوارج والمعتزلة والصوفية وغيرهم من أهل البدع. فانتفع الناس بهذه الكتب، وذلك بسبب إخلاص هذا الإمام وعلمه الغزير، أعطاه الله بصيرة ونصحا لعباد الله، بصيرة في دين الله ونصحا لعباد الله، فنفع الله بكتبه ورسائله ومؤلفاته رحمه الله ورضي عنه. وما زال الناس من عصره إلى يومنا هذا وهم يستفيدون من كتبه، وهو إمام مجتهد. وقد جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله مؤلفاته ورسائله حتى بلغت 37 مجلدا، وله الرسائل الكثيرة. ومن الرسائل التي ألفها هذه الرسالة التي بين أيدينا، اللمعة في الأجوبة السبعة. وغالب رسائل هذا الإمام أجوبة عن أسئلة توجه إليه، سؤال أو أسئلة توجه إلى هذا الإمام ثم يجيب عنها ثم تنشر. هذه الرسالة التي بين أيدينا لهذا الإمام رحمه الله، لا شك في نسبتها إلى الإمام وأنها من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن اسم الشيخ رحمه الله موجود في أول رسالة في المخطوطة كما ذكر المحقق، والرسالة منسوبة إليه، وأسلوب الكتاب أيضا هو من أسلوب شيخ الإسلام. وكذلك إذا قرنت المواضيع التي تعرض لها المؤلف بكتبه فإنها لا تختلف عنه، ولا يوجد اختلاف في المسائل والأحكام التي يقررها، فحصل اليقين بأن هذه الرسالة من رسائل الإمام رحمه الله. ووجد في المخطوطة كما ذكر المحقق في أول صفحة من المخطوطة هذا الاسم: اللمعة في الأجوبة السبعة، وهي مطبوعة من ضمن الرسائل التي جمعها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في مجموع الفتاوي. وهذا التسمية باللمعة في الأجوبة السبعة لا يجزم بأن هذا الاسم من الإمام وأنه سماها بذلك، وهي هذه الرسالة مطبوعة في مجموع الفتاوي ولم يكتفي هذا الاسم، ولكن وجد بعض المخطوطات يحتمل أن هذا الاسم وضعه بعض تلاميذ الإمام رحمه الله، استخلص منه، رأى أن هذا السؤال الذي وجه الإمام أنها سبعة أسئلة أجاب عنها فسمها اللمعة في الأجوبة السبعة. وهذا هو الأقرب، لأن المؤلف رحمه الله يسأل ويجيب ثم تنتشر رسائله وكتبه رحمه الله ورضي عنه. فهذه الرسالة وهذه الفتوى جواب عن أسئلة سبعة أجاب عنها رحمه الله، وهذه الأجوبة السبعة كلها تتعلق بالتوحيد وإخلاص الدين لله وبيان وحكم من استغاث بغير الله أو استنجد بالمقبورين، وكذلك أيضا في معنى كون إذا قيل إن المقبور واسطة بيننا وبين الله، وكذلك في من ينذر لغير الله ومن يستلم القبور ويمرغ وجهه، وكذلك من يقول إن هناك قطب أو غوث. كل هذه موضوعات الرسالة. نبدأ الآن مستعينا بالله في هذه الرسالة بقراءة السؤال. يبدأ القارئ، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي، ما تقول السادة العلماء أئمة الدين وعلماء المسلمين رضي الله عنهم أجمعين في من يزور القبور ويستنجد بالمقبور في مرض به أو بفرسه أو بعيره يطلب إزالة المرض الذي بهم، ويقول: يا سيدي أنا في جيرتك، أنا في حسبك، فلان ظلمني، فلان قصد أذيتي، ويقول إن المقبور يكون واسطة بينه وبين الله تعالى. وفي من ينظر للمساجد والزوايا والمشايخ حيهم وميتهم بالدراهم والإبل والغنم والشمع والزيت وغير ذلك، يقول: إن سلم ولدي فللشيخ علي كذا وكذا، وأمثال ذلك. وفي من يستغيث بشيخه إذا أصابته نائبة أو سمع حسا خلفه أزعجه استغاث بشيخه يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع. وفي من يجيء إلى شيخه ويستلم القبر ويمرغ وجهه عليه ويمسح القبر بيديه ويمسح بهما وجهه وأشباه ذلك. وفي من يقصده بحاجته فيقول: يا شيخ فلان ببركتك، فيقول: قضيت حاجتي ببركة الله وبركة الشيخ. وفي من يعمل السماع ويجيء إلى القبر فيكشف ويحط وجهه بين يدي شيخه على الأرض ساجدا نحوه. وفي من قال: إن ثم قطبا غوثا فردا جامعا،
إن ثم
أحسن الله عليك، إن ثم قطبا غوثا فردا جامعا في الوجود، أفتونا مأجورين وأبسطوا القول في ذلك.
هذه هي الأسئلة التي وجهت إلى المؤلف رحمه الله، وهي سبعة أسئلة كما ذكر أحد التلاميذ سماها اللمعة، يعني الشيء اللامع أو التشويق، الشيء اللامع في الأجوبة السبعة. فهذا السؤال يقول: ما تقول السادة العلماء؟ لا شك أن العلماء هم السادة، هم سادة الناس وأشرافهم ومقدموهم، أفضل الناس، أفضل الناس هم العلماء، والعلماء هم ورثة الأنبياء، والعلماء قرن الله شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به، وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والمراد بالعلماء علماء الشريعة، العلماء بالله وبأسمائه وصفاته. جاءت النصوص في مدح العلماء والثناء عليهم، فالمراد بهم علماء الشريعة، العلماء العاملون، العلماء بالله وأسمائه ودينه. العلم كما بين العلامة القيم رحمه الله وغيره ثلاثة أقسام، العلم الشرعي، العلم النافع، ثلاثة أقسام. القسم الأول العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله، العلم بأسماء الله وصفات الله وأفعاله. الثاني العلم بالأوامر والنواهي الذي هي دين الله، علم بما أمر الله به ونهى عنه. والثالث العلم بالجزاء، بجزاء المؤمنين يوم القيامة وجزاء الكافرين. هذه أقسام العلم النافعة وليس لها رابع، كما قال العلامة القيم رحمه الله: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، هذا الأمر الأول، والأمر والنهي الذي هو دينه، هذا القسم الثاني، وجزاؤه يوم المعاد الثاني، هذا الثالث. هذا هو العلم النافع، علم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، علم بأمره بالأوامر والنهي الذي هو دين الله، علم بالجزاء يوم القيامة. فإذا جاءت النصوص في مدح العلماء والثناء عليهم فالمراد بهم هؤلاء العلماء العاملون الذين يعملون بعلمهم. وأما إذا انحرف الإنسان ولم يعمل بعلمه صار مغضوبا عليه، حلت حل عليه الغضب وصار مثل اليهود. اليهود معهم علم ولا معهم غضب الله عليهم، حلق عليهم الغضب وصاروا سماء الأمة الغضبية. كما أن من يعمل ويتعبد الله بغير علم فهو ضال ومنحرف. والله تعالى قسم الناس في سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة وأفضل سورة، قسم ثلاثة أقسام: منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون. ونحن في كل ركعة من ركعات الصلاة من فضل الله تعالى عليها أن أوجب علينا أن نسأله وأن ندعو بهذا الدعاء العظيم الذي هو أعظم دعاء وأفضل دعاء، نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم، ونسأله أن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وأن يجنبنا طريق الضالين. فالمنعم عليهم هم الذين من الله عليهم بالعلم والعمل، وهم الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة، يتعلم ويتبصر بشريعة الله ثم يعمل. والقسم الثاني المغضوب عليهم الذين معهم علم، أعطاهم الله العلم ولكنهم انحرفوا ولم يعملوا فصاروا غاوين. والقسم الثالث الذين ليس عندهم علم ولا بصيرة، يتعبدون على جهل وضلال. ومن رحمة الله أنه أمرنا أن ندعو بهذا الدعاء في كل ركعة من ركعات الصلاة في اليوم والليلة 17 مرة في الفرائض ما عدا النوافل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الذين من الله عليهم بالعلم والعمل. وهم أربعة الصف كما ذكرهم الله في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم، يعني غير طريق المغضوب عليهم وهم الذين يعلمون ولا يعملون، ولا الضالين ولا طريق الضالين وهم الذين ليس عندهم علم وإنما يتخبطون في الظلمات. ولهذا فإن حاجة الإنسان إلى الهداية وحاجته إلى هذا الدعاء أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حاجته إلى النفس الذي تردد بين جنبي الإنسان. لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب فقد النفس مات، مات الجسد، والموت لا بد منه إن عاجلا أو آجلا، ولا يضر الإنسان إذا مات وهو على مستقيم على طاعة الله. لكن إذا فقد الهداية مات روحه وقلبه وصار إلى النار. وبهذا تبين أن حاجة الإنسان إلى هذا الدعاء أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا أطلق العلم قيل العلم، فالمراد العلم علم الشريعة، وإذا أطلق العلماء يراد بهم العلماء بالله. أما العلوم الأخرى كعلم الزراعة، علم الصيدلة، علم الطب، علم الفلك، علم الهندسة، هذه علوم، علوم دنيوية، علم النجارة، علم الحدادة، علم السباكة، علم الكهرباء، هذه علوم يحتاجها الناس. إذا تعلمها المسلم وحسنت نيته وقصد بذلك أن ينفع المسلمين وأن يغنيهم عن غيرهم فهو مأجور، وهو مأجور. وإذا تعلمها من أجل كسب المعيشة لا بأس، بخلاف العلم الشرعي فلا يجوز أن نتعلمها لأجل الدنيا لأنه عبادة. فإذا جاءت النصوص بالثناء على العلماء، العلماء بالله وبأسمائه وصفاته وبدينه وشرعه. وكذلك إذا أطلق العالم يراد به العالم الشريعة. أما إذا أريد علم آخر أو عالم آخر لا بد أن يقيد فيقال علم فلك، علم طب، علم هندسة، علم صيدلة، عالم كذا. لكن عكست القضية. يعني بعض الناس يسمون علماء الطبيعة وعلماء الفضاء يقول العالم عالم رواد الفضاء، هذا خطأ، لابد أن يقيد عالم فضاء عالم فلك. أما إذا قيل عالم بإطلاق هذا هو العالم الشرعي. فالسائل يقول: ما تقول السادة العلماء؟ لا شك أنهم سادة ومقدم الناس وأفضل الناس، علماء الحق أئمة الدين. يعني السائل هذا اللي يلقى السؤال هذا عنده بصيرة، يقول للشيخ: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين وعلماء المسلمين رضي الله عنهم أجمعين في هذه الأسئلة التي أشكل علينا؟ يسأل يعني ما قوله. والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية هو من هؤلاء، من هؤلاء السادة، هو إمام وهو من العلماء وهو من أئمة الدين ومن علمائهم، فهو إمام بحق، هو جدير بأن يبين هذه الأمور. السائل الآن وجه إلى المؤلف سبعة أسئلة، ولهذا سميت اللمعة في الوجهة السبعة. ننظر هذه الأسئلة السبعة. السؤال الأول: في من يزور القبور ويستنجد بالمقبور في مرض به أو بفرسه أو بغيره يطلب إزالة المرض الذي بهم؟ هذا السؤال الأول. هذا السؤال الأول: حكم من يزور القبور ويستنجد بالمقبور في مرض به أو بفرسه أو بغيره يطلب إزالة المرض الذي بهم، يعني يستنجد بالمقبور، يطلب من صاحب القبر أن يزيل المرض الذي حصل به أو بفرسه. سيأتي أن هذا شرك، سيأتي المؤلف يبين أن هذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأن الذي يزيل المرض هو الله، هو الذي أنزل الداء وهو الذي يزيله، هذا الأمر بيد الله. صاحب القبر ما الذي عنده؟ صاحب القبر مسكين مشغول بنفسه، بليت عظامه وصار التراب، كيف تستنجد به وتسأله؟ أين العقل؟ ولذلك فإن المشرك ألغى عقله، ألغى عقله وجعل يستنجد بصاحب القبر، ولو كشف القبر ما وجد إلا تراب، بليت عظامه وصار ترابا، كي يستنجد بالتراب وينسى رب الأرباب. ويقول أيضا: يا سيدي، يخاطب صاحب القبر: أنا في جيرتك، أنا في حسبك، فلان ظلمني، فلان قصد أذيتي. يخاطب من؟ يخاطب ميت بليت عظامه وصارت ترابا، يقول: أنا في حسبك، أنا في جيرتك. في حسب من؟ في حسب مسكين صارت تراب عظامه صارت تراب، كيف تقول أنا في حسبك أنا في جيرتك؟ فتجد المشرك ألغى عقله، نسأل الله السلامة والعافية. ويقول إن المقبور يكون واسطة بينه وبين الله، هذا شرك. كيف المقبور واسطة بينك وبين الله؟ هو محتاج إليك، فكيف تقول هذا الكلام؟ هذا السؤال الأول. السؤال الأول، إذن السؤال الأول: حكم السؤال من صاحب القبر شرك أكبر يخرج من الملة كما سيبين المؤلف. السؤال الثاني: وفي من ينذر للمساجد والزوايا والمشايخ حيهم وميتهم بالدراهم والإبل والغنم والشمع والزيت وغير ذلك، يقول: إن سلم ولدي فللشيخ علي كذا وكذا. هذا السؤال الثاني: ينذر للمساجد، ينذر المسجد، ينذر للزوايا. النذر عبادة، معلوم أن النذر عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله، فمن صرفها لغير الله فهو مشرك. أيضا هذا شرك كما سيبين المؤلف رحمه الله. من نذر لغير الله فقد أشرك، لأنه عبد غير الله. السؤال الثالث: وفي من يستغيث بشيخه إذا أصابته نائبة أو سمع حسا خلفه أزعجه استغاث بشيخه يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع. يستغيث بشيخه ولو كان غائب، إذا أصابته نائبة قال: يا شيخ، سواء حي ولا ميت، يستغيث به. أو سمع حسا خلفه أزعجه استغاث بشيخه ولو كان بعيد، يزعم أنه، أو يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع، أيضا هذا شرك، هذا أمر لا يقدر عليه إلا الله، ما هذا الأمر لا يقدر عليه إلا الله. لكن من استغاث بحي حاضر فيما يقدر عليه لا بأس، حي حاضر أمامك تستغيث به وهو قادر، كان يستغيث غريق بسباح لا بأس يستغيث به فيما يقدر عليه. كذلك أيضا لو استغاث مثلا شخص أصيب بحريق لا قدر الله على المسلمين إلا الخير، ثم استغاث برجال الإطفاء لا بأس لأنهم قادرون، لكن يستغيث بميت أو يستغيث بغائب أو بحي حاضر لا يقدر، هذا شرك. السؤال الرابع: في من يجيء إلى شيخه ويستلم القبر ويمرغ وجهه عليه ويمسح القبر بيديه ويمسح بهما وجهه وأشباه ذلك. يجي إلى الشيخ يستلم القبر يتمسح بالقبر ويمرغ وجهه على القبر ويمسح القبر بيديه ويمسح بهما وجهه. لماذا يفعل ذلك؟ يعني يطلب البركة. يأتي إلى صاحب القبر يستلم القبر يتمسح به ويمرغ وجهه عليه ويمسح القبر بيديه. ما حكم ذلك؟ هذا فيه تفصيل. إن كان يعتقد أن فيه البركة بهذا العمل فهذا شرك أكبر، وإن كان يعتقد أنه سبب البركة والبركة من الله فهو شرك أصغر، وسيلة للشرك الأصغر، لأن هذا ما جعله الله وسيلة، فهو بدائر إما بين الشرك الأكبر وبين الشرك الأصغر. إن كان يعتقد أن البركة من هذا التراب، من تراب الشيخ، وأن البركة منه، فهذا شرك أكبر، شرك الربوبية. وإن كان يعتقد أن البركة من الله جعلها في هذا، في تربة هذا الشيخ، فهذا شرك أصغر. السؤال الخامس: في من يقصده بحاجته، يقصد صاحب القبر بحاجته، فيقول: يا شيخ فلان ببركتك، ويقول فيقول: قضيت حاجتي ببركة الله وبركة الشيخ. هذا فيه التفصيل أيضا، فيه تفصيل السابق. إن كان يقصد أن البركة من الشيخ نفسه وأنه هو الذي يعطيه البركة فهذا شرك أكبر، وإن كان يعتقد أن البركة من الله جعلها في هذا الشيخ فهذا شرك أصغر. السؤال السادس: في من يعمل السماع. كان السماع يعني هذا يعمله الصوفية، سماع الغناء، يتعبدون الله بسماع الغناء، ويجيء إلى القبر فيكشف ويحط وجهه بين يدي شيخه على الأرض ساجدا نحوه. إن كان يفعل هذا يتعبد، يعني ينوي بهذا التعبد له، فهذا شرك أكبر، فهذا شرك أكبر. وكذلك إذا كان يعتقد أن البركة منه فهو شرك أكبر. السؤال السابع: في من قال: إن ثم قطبا وغوثا فردا جامعا في الوجود. يعني يقول هناك قطب وغوث فرد، قطب يعني غوث فرد يستغاث به، فرد يتصرف في هذا الكون. هذا من اعتقادات بعض الصوفية. بعضهم يقول هناك أقطاب في الأرض، أربعة أقطاوتات يتصرفون في هذا الكون، وبعضهم يقول القطب واحد فرد غوث. هذا لا شك أنه شرك أكبر، بل هو أعظم من شرك كفار قريش. هذا شرك في الربوبية، يعني ما وصل إليه كفار قريش. الذي يتصرف في الكون هو الله، من كان يعتقد أن هناك أحد يتصرف في الكون مع الله فهو مشرك في الربوبية. فالله تعالى هو الرب وغيره المربوب، ومن قال هناك قطب أو غوث أو فرد يتصرف في هذا الكون فهذا شرك أكبر بإجماع المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. هذه الأسئلة السبعة المؤلف رحمه الله أجاب عليها. نبدأ بالجواب. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجمعنا به في جنات النعيم: آمين. الحمد لله رب العالمين، الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو عبادة الله وحده لا شريك له، واستعانته والتوكل عليه ودعاؤه لجلب المنافع ودفع المضار، كما قال الله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. وقال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال الله تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. وقال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة. قال الله تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم عبادي كما أنتم عبادي، ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي، ويخافون عذابي كما تخافون عذابي، ويتقربون إلي كما تتقربون إلي. فإذا كان هذا حال من يدعو الأنبياء والملائكة فكيف بمن دونهم؟
نعم. المؤلف رحمه الله بدأ الجواب بقول: الحمد لله رب العالمين، وكثيرا ما يبتدئ الأجوبة بهذا الحمد لله رب العالمين. والحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية الجميلة، وال للاستغراق، والمعنى جميع أنواع المحامد كلها لله ملكا واستحقاقا. والحمد أبلغ من المدح، لأن المدح يكون على الصفات الاختيارية والصفات التي جبل عليها الإنسان. فمثلا المدح تمدح مثل الإنسان بأنه طويل القامة وبأنه جميل المنظر، وهذا لا اختيار له فيه. لكن الحمد لا يكون له على صفات الاختيارية الذي يفعله باختياره. تمدح الإنسان بأنه كريم، بأنه حسن الخلق، بأنه يحسن إلى الناس، تمدح بإحسانه إلى الناس بأنه كريم وبأنه مجاهد وبأنه ينفع الناس ويبذل العطاء إلى غير ذلك. هذه الصفات الاختيارية، هذه إذا أثنت عليه بالصفات الاختيارية يسمى حمد. أما المدح فهو يكون على الصفات التي جبل عليها الإنسان. والحمد أبلغ من المدح، الحمد يكون في الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه. ولهذا جاء الحمد لله رب العالمين، افتتح الله الفاتحة وافتتح كثيرا من السور، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. ال للاستغراق، يعني جميعا والحمد كلها لله ملكا واستحقاقا. وأما المخلوق فله ما يناسبه. لله اللام للملك، الله اسم الشريف، أصل الله الإله على وزن فعال، ثم حذفت الهمزة فالتقت اللام زائدة باللام التي هي عين الكلمة، ثم فخمت الله، والله معناه هو المألوه الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وتعظيما. رب يا رب العالمين يعني هم ربيهم بنعمة وخلقهم وأوجدهم من العدم، والعالمين جمع عالم، وكل ما سوى الله، كل ما سوى الله فهو عالم، أنا وأنت والآخر والسماوات كلها عالم، والله رب الجميع، الحمد لله رب العالمين. ثم قال المؤلف رحمه الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو عبادة الله. الدين هو ما يدين به الإنسان ربه ويلتزمه، ما يدين الإنسان به ربه ويتعبد به لله، يقال له دين، يعني يدين به لله ويخضع يؤديه لله على وجه الخضوع والانقياد والطاعة والامتثال. فالدين الذي يتعبد به المسلم لربه الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو عبادة الله، هذا هو الدين. الدين الذي بعث الله به الرسل وأنزل به، الدين الذي يدين به الإنسان ربه متقربا به إلى الله، الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب هو عبادة الله وحده لا شريك له أن تعبده. والعبادة هي التذلل والخضوع والانقياد، تؤدي العبادة تؤدي عن خضوع وذل وانقياد، يعني تتقرب إلى الله بهذا الأمر، تتقرب إلى الله بالصلاة، تتقرب إلى الله بالزكاة، تتقرب إلى الله بالصوم، تتقرب إلى الله بالحج، تتقرب إلى الله ببر الوالدين، تتقرب إلى الله بصلة الأرحام، تتقرب إلى الله بكف نفسك عن المحرمات، هذه هي العبادة. ولا تشرك مع الله غيره، فإن تقربت إلى الله وإلى غيره وقعت في الشرك. ولهذا قال تعبد الله لا شريك له، لا تجعل له شريك، لا تجعل مع الله شريكا في العبادة، العبادة حق الله، فمن صرف هذه غيره وقع في الشرك، هذا حق الله. ولهذا فإن المشرك وقع في أعظم أنواع الظلم، أظلم الظلم معناه هو وضع الشيء في غير موضعه، والمشرك وضع العبادة في غير موضعها فصرفها لغير الله فوقع في أعظم الظلم. ولهذا قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وأي ظلم أعظم من أن الله خلقك لعبادته ثم تعبد غيره؟ ولله المثل الأعلى، فلو أن إنسان عنده عبد اشتراه بحر ماله بالآلاف وقال له أنت عبدي اشتغل واعمل وأتني بالكسب، فجعل يعمل ويشتغل ويعطي الكسب لغيره، وكل ما كسب أعطاه فلان، ماذا تكون هذا العبد؟ هذا عبد سيء، كيف؟ سيده اشتراه بحر ماله وأحسن إليه ورباه، ثم بعد ذلك يعمل ويشتغل ويعطي الكسب لغيره. فكذلك المشرك الذي خلقه الله لعبادته ثم يعبد غير الله. قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. يقول المؤلف رحمه الله: الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو عبادة الله وحده لا شريك له تأكيد، واستعانته أن تستعين بالله، يعني تطلب العون من الله، إياك العون وإياك نستعين. فإذا طلبت العون من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك. أما إذا طلبت العون من حي حاضر قادر لا بأس، قل يا فلان أعني على إصلاح سيارتي، أعني على إصلاح مزرعتي، أعني في قضاء ديني، لا بأس. لكن تطلب العون من ميت أو غائب أو حي حاضر فيما لا يقدر عليه الله هذا الشرك. والتوكل عليه، توكل الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه هذا خاص بالله. من توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه الله وقع في الشرك الأكبر، ومن توكل على الله على غير الله في الأمور التي يقدر عليه البشر فهو مشرك الشرك الأصغر، لما فيه من ميل القلب لغير الله ودعاؤه لجلب المنافع ودفع المضار. لا يدعى لجلب المنافع ودفع المضار إلا الله. ثم استشهد المؤلف الآية كما قال تعالى: تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. هذا الشأن، اعبد الله مخلصا، والإخلاص هو أن تخص الله بالعبادة، تفرده بالعبادة، تفرده بالتقرب، لا تتقرب إلا الله مخلصا له الدين. ولهذا قال سبحانه: ألا لله الدين الخالص. الدين هو العبادة، ألا لله العبادة الخالصة خاصة به سبحانه وتعالى. ثم بيّن الله شبهة المشركين الذين يعبدون غير الله ويصرفون العبادة لغيره، فقال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه شبهة المشركين، ما نعبدهم، والآية فيها حذف والتقدير: قائلين ما نعبدهم. والذين اتخذوا من دونه أولياء قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. يعني هذه شبهة المشركين، يعبدون غير الله يزعمون أنهم مقربونهم إلى الله زلفى وأنه شعلهم عند الله، والله تعالى حكم عليهم كذبهم في أنهم مقربون إلى الله وكفرهم، فقال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فهم كفرة كذبة، كذب في قولهم إنهم مقربون إلى الله وهم كفار بهذا العمل، ولهذا قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأحد نكرة في سياق النهي، لا تدعوا مع الله أحدا، أي أحد، سواء كان ملكا أو نبيا أو جنيا أو قبرا أو جمادا أو حجرا أو شجرا، لا تدعوا مع الله أحدا. النكرة في سياق النهي أو النفي تعم، هذه قاعدة أصولية من القواعد الأصولية، أن النكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام تعم، وهنا أحد نكرة سبقها النهي فتكون عامة، فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط، يعني بالعدل، القسط العدل، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد للصلاة، للصلاة لله، وادعوه مخلصين له الدين. ادعوه الضمير يعود إلى الله، ادعوه مخلصين، مخلصين حال التقدير، حالة كونكم مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، الدين هو العبادة، ادعوا الله مخلصين له العبادة. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ادعوا، هذا خطاب المشركين، ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هل يملكون كشف الضر إذا نزل بكم؟ لا. ولا تحويلا، نقله من حال إلى حال، من الذي يملك ذلك؟ هو الله. ثم قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك الذين يدعونهم، أولئك الذين يخاطبهم الله، يقول: هؤلاء الذين تدعونهم وتعبدهم دون الله هم يطلبون الوسيلة إلى الله، الوسيلة القرب إلى الله، يبتغون يطلبون الوسيلة التقرب إلى الله، ويرجون رحمة الله ويخافون عذابه. فكيف تعبدون من هذه حاله؟ هؤلاء الذين تعبدونهم أنتم هم يطلبون القرب إلى الله بطاعته، وهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. ولهذا قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح عيسى بن مريم وعزير والملائكة، قال الله لهم: هؤلاء الذين تدعونهم عبادي كما أنتم عبادي، ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي، ويخافون عذابي كما تخافون عذابي، ويتقربون إلي كما تتقربون إلي. فإذا كان هذا حال من يدعو الأنبياء والملائكة، فكيف بمن دونهم؟ يعني إذا كان الملائكة والأنبياء والصالحين هم الآن يطلبون القرب إلى الله ويرجون رحمة الله ويخافون عذابه، فكيف بمن دعا غيرهم؟ فكيف بمن دعا فاسق أو دعا كافر أو دعا شجر أو حجر؟ يكون باب أولى. إذا كان من دعا الصالح أو دعا النبي، فالنبي والصالح يطلب القرب إلى الله ويخاف الله ويرجوه، ولا يستطيع أن يملك له شيئا. فمن كان دونهم دون الأنبياء والصالحين باب أولى. من كان دعا شجر أو دعا حجر أو دعا جماد أو دعا فاسق أو عاصي أو كافر من باب أولى، لا ينفعه. إذا كان النبي والملك الأنبياء والملائكة والصالحين ما ينفعون، فغيرهم باب أولى. فإذا كان هذا حال من يدعو الأنبياء والملائكة، فكيف بمن دونهم؟ نعم،
أحسن الله إليك. وقال الله تعالى: فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. وقال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فبين سبحانه أن من دعي من دون الله من جميع المخلوقات من الملائكة والبشر وغيرهم أنهم لا يملكون مثقال ذرة في ملكه، وأنه ليس له شريك في ملكه، بل هو سبحانه له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وأنه ليس له عون يعاونه كما يكون للملك أعوان وظهراء، وأن الشفاعة عنده لا يشفعون إلا لمن ارتضى. فنفى بذلك وجوه الشرك، وذلك أن من يدعى من دونه إما أن يكون مالكا وإما أن لا يكون مالكا، وإذا لم يكن مالكا فإما أن يكون شريكا وإما أن لا يكون شريكا، وإذا لم يكن شريكا فإما أن يكون معاونا وإما أن يكون سائلا طالبا، وهو سبحانه وتعالى أعلم. فالأقسام الأول الثلاثة وهي الملك والشركة والمعاونة منتفية، وأما الرابع فلا يكون إلا من بعد إذنه، وكما قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكما قال الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وكما قال الله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. قال الله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقال الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فبين سبحانه وتعالى أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا كان كافرا، فكيف من اتخذ من دونهم من المشايخ وغيرهم أربابا؟
نعم، المؤلف رحمه الله لا يزال يبين أن من دعا غير الله فهو مشرك، وأنه من أهل النار المخلدين فيها إذا مات على ذلك. قال تعالى: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. يعني أيظن الكفار أنهم يتخذون عباد الله من دونه أولياء وهم أشركوا مع الله غيره وعبدوا غيره، ولهذا حكم عليهم بالخلود في النار، فقال: إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، يعني مقرا ومستقرا ومآلا ومصيرا، نسأل الله السلامة والعافية. ثم أيضا استدل بقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية يقول العلماء أنها قطعت عروق الشرك، قطعت عروق الشرك بالله. فإن الله تعالى تحدى الذين يعبدون غيره فقال هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله هل ينفعونكم؟ وجوه الإنفاع واحد من أربعة أمور. حينما يدعو الإنسان شيئا يطلب منه النفع، أليس كذلك؟ يطلب منه النفع، لماذا يعبده؟ لماذا يدعوه؟ يطلب منه النفع، يطلب منه أن ينفعه، أليس كذلك؟ والنفع محصور في واحد من أمور الأربعة. الأمر الأول أن يكون هذا الذي تدعوه يملك مطلوبك، يملك الشيء الذي تريده. ماذا تريد من هذا الذي تريد؟ ينفعك، تريد يدخلك الجنة، تريد يجيك النار، تريد أن يعافيك من مرضك، ماذا تريد منه؟ أي شيء تريده منه؟ هذا الذي تدعوه إما أن يكون مالكا لما تريده منه، فإن لم يكن مالكا الأمر الثاني صار شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا للمالك كان معينا ومساعدا، فإن لم يكن معينا ومساعدا صار شفيعا عنده. في غير هذه الأمور الأربعة ما في، ما يمكن. هذه وجوه النفع. فأنت حينما تدعو شخص تريد النفع، والنفع إما أن يكون يملك هذا الذي تطلبه منه، أو يكون شريكا للمالك، أو يكون معينا ومساعدا للمالك، أو يكون شفيعا عنده وتقبل شفاعته. والله تعالى نفى هذه الأمور الأربعة كلها عن معبود المشركين نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى. فقال قل يا محمد، الخطاب للرسول، قل يا محمد للمشركين ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ما يملك ولا مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا الأمر الأول. ثم قال وما لهم فيهما من شرك، ليس لهم شراكة ولا شركة أيضا. ثم نفى المساعدة والمعافقة، وما له منهم من ظهير، يعني ليس له منهم من معين. ثم نفى الشفاعة فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، الشفاعة منفية إلا بإذنه بشرطين. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، والشرط الثاني رضاه على المشفوع له. انظر كلام المؤلف رحمه الله، قال فبين سبحانه أن من دعي من دون الله من جميع المخلوقات من الملائكة والبشر وغيرهم أنهم لا يملكون مثقال ذرة في ملكه، هذا الأمر الأول رقم واحد، وأنه ليس له شريك في ملكه، هذا الأمر الثاني، بل هو سبحانه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأنه ليس له عون يعاونه، هذا الثالث، كما يكون للملك أعوان وظهرة، الملك لهم أعوان يساعدونهم وزراء، الله تعالى لا يقاسم خلقه، ليس له معين ولا ظهير. المخلوق ولو كان ملك يحتاج إلى من يساعده ويعينه وينفذ أمره، أما الله فلا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. كما يكون للملك أعوان وظهراء، وأن الشفاء عنده، هذا الأمر الرابع، وأن الشفاء عنده لا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال المؤلف رحمه الله فنفى بذلك وجوه الشرك، وذلك أن من يدعى من دون الله إما أن يكون مالكا، هذا الأمر الأول، وإما أن لا يكون مالكا، وإذا لم يكن مالكا فإما أن يكون شريكا، هذا الأمر الثاني، وإما أن لا يكون شريكا، وإذا لم يكن شريكا فإما أن يكون معاونا، وإما أن يكون سائلا طالبا، وهو سبحانه وتعالى أعلم. فالأقسام الأول الثلاثة وهي الملك والشركة والمعاونة منتفية، نفاها الله. قال فما لهم لا يملكون وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير، كلها منتفية. بقي الأمر الرابع وهو الشفاعة. قال وأما الرابع فلا يكون إلا من بعد إذنه. ثم ذكر المؤلف الأدلة التي تدل على أن الشفاعة تكون بإذن الله، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا يستطيع أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم الناس وجاهة عند الله وأعظم الناس قربة عند الله، أقرب الناس إلى الله وأحب الناس إلى الله، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في موسى وكان عند الله عليه الصلاة والسلام وكان عند الله وجيها، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم وجاهة من موسى لأنه أفضل، ومع ذلك إذا كان يوم القيامة ونزل الكرب العظيم بالناس وبعث الناس حفاة عراة واقفين بين يدي الله عز وجل ويموج الناس بعضهم بعض وتدنو الشمس من الرؤوس ويزاد في حرارتها، يموج الناس بعضهم بعض ويفزعون إلى الأنبياء يطلبون الشفاعة، فيأتون نوح، هذا ثابت في الصحيحين، فيعتذر ما يستطيع، يقول الأمر عظيم، وإن الله غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، ويتذكر أنه دعا على أهل الأرض، فيشير إلى الناس قال ائتوا إلى غير، ائتوا إلى إبراهيم فإنه خليل الله، فيأتون إلى إبراهيم فيعتذر أيضا ويقول أنه كذب في الإسلام ثلاث كذبات، ويقول ائتوا إلى موسى، ويأتون موسى فيعتذر، يقول ائتوا إلى موسى فإنه كلم الله، ويعتذر بالنفس التي قتلها قبل النبوة، هو القبطي الذي قتله لما اختصم مع الإسرائيلي، قال ثم يرسل يقول اذهبوا إلى عيسى فيعتذر عيسى عليه السلام، ويقول ولم يذكر ذنبا إلا أنه يقول إن الناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ولكن ائتوا إلى محمد فإنه خاتم النبيين، فيأتون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويطلب الشفاعة، فيقول عليه الصلاة أنا لها أنا لها. ماذا يعمل؟ هل يشفع؟ يبدأ يشفع بالشفاعة؟ لا، ما يستطيع، وهو أفضل الناس. ماذا يعمل؟ لابد من الإذن، يأتيه الإذن من رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ماذا يعمل؟ أول ما يبدأ يسجد تحت العرش لله عز وجل، فيفتح الله عليه بالحامد ويلهمه بها في ذلك الموقف، يمجد الله ويحمده بمحامد يفتحه عليه في ذلك الوقت، فيدعه الله ما شاء أن يدعه، ثم يأتي الإذن من رب العزة والجلال فيقول الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيرفع رأسه عليه السلام ويسأل ربه الشفاعة فيشفعه الله. إذا ما يستطيع أحد يشفع إلا بعد الإذن، حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الرابع لا يكون إلا بعد الإذن. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ذكر شرطين، الشرط الأول الإذن، والشرط الثاني الرضا عن المشفوع له، إلا من بعد أن يأذن الله هذا الشرط الأول، ويرضى هذا الشرط الثاني. قال تعالى أم اتخذوا من دون الله الشفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا، هو مالكها الشفاعة لله، له ملك السماوات والأرض. وقال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. كل هذه الآيات فيها دلالة على أن الشفاعة لا تكون إلا الشفاعة لله، هو يملكها، لا يشفع أحد إلا بعد إذنه. قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قال المؤلف رحمه الله فبين سبحانه أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا كان كافرا، إذن من اتخذ النبيين والملائكة أربابا فهو كافر، فكيف بمن اتخذ من دونهم من المشايخ وغيرهم أربابا يكون كافر؟ باب أولى. فالذي يتخذ الملائكة والنبيين أربابا كافر، والذي يتخذ الفساق والعصاة أربابا يكون كافر ولا ما يكون كافر؟ من باب أولى. إذا كان الذي يتخذ الأنبياء والملائكة أربابا يكون كافرا، فالذي يتخذ من دونهم كافرا من باب أولى. نعم
أحسن الله عليكم. وتفصيل القول أن مطلوب العبد إن كان من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى، مثل أن يطلب شفاء مريضه من الآدميين والبهائم، أو وفاء دينه من غير جهة معينة، أو عافيته أو عافية أهله، وما به من بلاء الدنيا والآخرة، وانتصاره على عدوه وهداية قلبه أو غفران ذنبه، أو دخول الجنة أو نجاته من النار، أو أن يتعلم القرآن والعلم، أو أن يصلح قلبه ويحسن خلقه ويزكي نفسه، وأمثال ذلك، فهذه من الأمور كلها لا يجوز أن تطلب إلا من الله تعالى، ولا يجوز أن يقول لا لملك ولا نبي ولا شيخ سواء كان حيا أو ميتا اغفر ذنبي ولا انصرني على عدوي ولا اشف مريضي ولا عافني وعافي أهلي ودوابي وما أشبه ذلك. ومن سأل ذلك مخلوقا كائنا من كان فهو مشرك بربه من جنس المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والتماثيل التي يصورونها على صورهم، ومن جنس دعاء النصارى للمسيح وأمه. قال الله تعالى
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وقال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وأما ما يقدر عليه العبد يجوز أن يطلب منه في بعض الأحوال دون بعض، فإن مسألة المخلوق قد تكون جائزة وقد تكون منهيا عنها. وقال الله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله تعالى عنه إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم يسقط صوته من يده فلا يقول لأحد ناولنيه فناولني إياه. وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. والاسترقاء طلب الرقية وهو من أنواع الدعاء. ومع هذا فقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب دعوة إلا وكل الله بها ملكا، كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل ولك بمثل ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم، هذا جواب السؤال الأول من الأسئلة السبعة. لو رجعت إلى السؤال الأول في الأسئلة السبعة، في من يزور القبور ويستنجد بالمقبور في مرض به أو بفرسه أو بغيره، يطلب منه إزالة المرض الذي بهم ويقول يا سيدي أنا في جيرتك، أنا في حسبك، فلان ظلمني، فلان قصد أذيتي، ويقول إن المقبور يكون واسطة بينه وبين الله. هذا السؤال الأول. يقول المؤلف رحمه الله هذا الأمر سؤال، هذا السؤال أو هذا الطلب الموجه إلى غير الله في تفصيل، إما أن يكون من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، وإما أن يكون من الأمور التي يقدر عليها العبد، إما أن يكون يقدر عليها المخلوق أو لا يقدر. فإن كان الذي تسأل لا يقدر عليه إلا الله وطلبته من غير الله فهذا شرك، سواء كان الذي طلبته من حي أو ميت. وإن كان الذي طلبته يقدر عليه العبد وهو حي حاضر فهذا يطلب منه في بعض الأحوال ولا يطلب منه في بعض الأحوال. فالأمر الأول الذي لا يقدر عليه إلا الله، قال المؤلف رحمه الله وتفصيل القول. إذا سألك إنسان فقال شخص يطلب من مخلوق أمورا فهل يجوز أو لا يجوز، فتقول هذا الأمر الذي يطلبه من مخلوق إن كان لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك، وإن كان يقدر عليه المخلوق وهو حي حاضر فإنه يجوز أن يطلب في بعض الأحيان ولا يطلب في بعض الأحيان. من الأمر الأول الذي لا يقدر عليه إلا الله مثل أن يطلب شفاء مريضه، يقول اشفي يا فلان اشفي مريضي، هذا لا يقدر عليه إلا الله. فالذي يطلب الشفاء المريض حكمه من؟ حكمه مشرك. قال طيب أنا أطلب من الطبيب وقدامي يعالج، نقول ولا هذا لا يقدر عليه إلا الله، الطبيب ما يقدر الشفاء، الطبيب يده السبب، لكن الشفاء لا يقدر عليه إلا الله. فكيف تقول يا طبيب اشفي مريضي؟ وإذا كان خاطب الميت يقول يا فلان الميت اشفي مريضي من باب أولى، فهذا شرك. إذا طلب شفاء مريضه سواء على المريض من الأدبيين والبهائم أو قال يا فلان وفي ديني حي أو حاضر، هذا شرك، ما يستطيع يوفي الدين. أما إذا كان في يخاطب شخص قادر من المحسنين يقول يا فلان وفي ديني جزاك الله خير، جزاك الله خيرا، لا بأس، هذا يقدر، يستطيع، عنده مال يستطيع يدفع عنك، هذا حي حاضر قادر، هذا يكون من القسم الثاني. لكن إذا كان يخاطب ميت يقول خذ ديني، أو يخاطب فقير يعلم أن هذا فقير ما فقير مدقع ويطلب منها يوفي الملايين اللي عليه، هذا شرك، لأنه ما طلب منه لأنه يعتقد أنه له تأثير وأنه عنده تصرف بحيث أنه يستطيع أن يفي دينه. أو يطلب نعم يطلب عافيته، قال عافني يا فلان أو عافي أهلي، أو يطلب شفاء ما به من بلاء الدنيا والآخرة، أو يقول يا فلان انصرني على عدوي، يخاطب ميت. أما إذا خاطب شخص قادر انصرني على عدوي، هو يستطيع بيده اللي ما من السلاح أو من الوجاهة، فهذا لا بأس به. أو وإذا قال اهدي قلبي يا فلان، هذا لا يقدر عليه إلا الله، ما الذي يقدر على الهداية؟ ما يملك الهداية إلا الله، هذا شرك، شرك أكبر. أو غفران ذنبي، قال فلان اغفر ذنبي، كما يعتقد بعض الصوفية أن الشيخ يغفر الذنب ويعطي سك الغفران إلى الجنة، أو بعض النصارى، هذا شرك. قال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا يغفر الذنوب إلا الله. أو قال يا فلان أدخلني الجنة، هذا ما أقدر عليه الله. أو نجني يا فلان نجني من النار، هذا لا أقدر عليه الله. إذا سأل المخلوق هذا شرك. أو أن يتعلم القرآن والعلم، يعني يطلب من فلان أن يعلمه العلم وأن يعلمه القرآن، هذا لا أقدر عليه الله. أو يطلب من فقال يطلب أن يصلح قلبه أو يحسن خلقه أو يزكي نفسه، هذه الأمور يقول المؤلف هذه الأمور كلها لا يجوز أن تطلب إلا من الله. ولا يجوز أن يقول لملك، لا لملك ولا نبي ولا شيخ سواء كان حيا أو ميتا اغفر ذنبي، ولا انصرني على عدوي، ولا اشف مريضي، ولا عافني وعافي أهلي ودوابي. لماذا؟ لأن هذه الأمور لا يقدر على الله، حتى ولو كان حي، ولو كان حي ما يقدر. ولا يقول لحي اغفر ذنبي، والميت ما بأولى. فإذا قال فلان يا فلان اغفر ذنبي أشرك بالله، لأن لا يغفر الذنب إلا الله. أو قال انصرني على عدوي وهو لا يقدر، أو قال اشف مريضي لا يقدر عليه إلا الله، أو قال عافني وعافي أهلي ودوابي. قال المؤلف ومن سأل ذلك مخلوقا كائنا من كان فهو مشرك بربه، من جنس المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والتماثيل التي يصورونها على صورهم، ومن جنس دعاء النصارى للمسيح وأمه مثل النصارى، النصارى يعبدون المسيح. قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أنكر الله عليهم ذلك، أنكر ذلك، وهذا فيه تبكيت للنصارى الذين عبدوهم من دون الله. ولهذا قال عيسى سبحانك، قال ما كان ينبغي. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وقال تعالى منكرا على النصارى واليهود اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، أنكر الله عليهم، قال اتخذوا أحبارهم يعني علماءهم ورهبانهم عبادا أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يعني جعلوا علماءهم أربابا وعبادهم أربابا والمسيح جعله رب. وهل أمروا بهذا؟ لا، أمروا بعبادة الله. ولهذا قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذا القسم الأول الذي لا يقدر عليه إلا الله. القسم الثاني ما يقدر عليه العبد. قال المؤلف يجوز أن يطلب منه في بعض الأحوال دون بعض. لماذا؟ قال فإن مسألة المخلوق قد تكون جائزة وقد تكون منهيا عنها. قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، الشاهد قال إلى ربك فارغب، ارغب إلى الله في سؤاله والتضرع إليه. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس فقال إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل مخلوق، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه ألا يسأل الناس شيئا. جاء في بعض في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه، بعض أصحابه بيعة، ومن ضمن البيعة قال ألا تسأل الناس شيئا، ما تسأل أحد حتى ما تكون محتاجا للمخلوق. فوفوا بهذه البيعة، فكان أحدهم الذي بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان راكبا على دابته وسقط صوته وعصاه ما يقول يا فلان أعطني صوتي، ينزل ويأخذ الصوت حتى لا يسأل الناس، حتى لا يحتاج إلى أحد. يعني مسألة المخلوق يعني حتى ولو كانت جائزة يعني فيها أذية للمخلوق، في أذية للمخلوق، وينبغي ألا يحتاج إلى المخلوق. كل ما أمكنك ألا تحتاج إلى المخلوق فهذا أولى. فتجد مثل بعض الناس بعض كبار السن مثلا جالس في المسجد فيسأل من عنده عدة أسئلة: يا فلان أعطني العصا، هذا سؤال. يا فلان أعطني المصحف، يا فلان أعطني كأس ماء، كم سؤال. يا فلان أعطني حذائي، 4 أسئلة. مكروه هذا، لا تسأل مخلوق. كل ما أمكنك أن لا تسأل مخلوق فلا تسأل. لكن يستثنى من هذا مثلا إذا كان المسؤول يعني يسره ذلك، كان يكون تلميذا للشيخ أو يكون ابنا له أو خادما له وما أشبه ذلك، فهذا يسره، ولأنه إنما جاء لخدمته. لكن بعض الناس يكون ما له صلة بالعبد، ولكن يؤذي بالأسئلة: أعطني فلان كذا، أعطني كذا، أعطني كذا. فالصحابة الذين بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم كان من بنود البيعة ألا تسألوا الناس شيئا، شيئا نكرة في سياق النهي، أي شيء. فوفوا بهذه البيعة، فكان الواحد منهم إذا كان على دابته وسقط صوته وعصاه لا يقول لأحد أعطني، ينزل ويأخذ الصوت والعصا ثم يركب. ولهذا قال المؤلف: أوصى النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه ألا يسألوا الناس شيئا، فكان أحدهم يسقط صوته من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه. وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق، ورواه الإمام مسلم، رواه الشيخان. والشاهد من هذا الحديث أن الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب من صفاتهم أنهم لا يسألون الناس شيئا، يعني لا يسترقون. ويسترقون يعني الهمزة والسين والتاء للطلب، يعني لا يطلبون الرقية، والرقية هي العوذة، وهي أن تقرأ على المريض، فلا يقول: يا فلان اقرأ علي، ارقني. وإن كان جائز، لكن في حاجة إلى المخلوق، وفيه ميل من قلبك إلى هذا المخلوق. والذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يحتاج إلى أحد، لا يسأل إلا الله. ولهذا قال ختم من صفاته: لا يسترقون، وهذا خلاف الأولى، ولا يكتوون، الكي بالنار هذا فيه تعذيب، وهذا يتركون الأمور مكروه، إلا إذا تعين طريقا للشفاء فلا بأس. للنبي صلى الله عليه وسلم كوى بعض أصحابه، وكما يقال آخر الطب الكي. ولا يتطيرون، التطير من الشرك، وعلى ربهم يتوكلون. فهم لا يسترقون، هذا أمر خلاف الأولى، الرقية، طلب الرقية. ولا يكتوون، هذا أمر مكروه، يتكون أمر مكروه. ولا يتطيرون، هذا شرك، هم لا يفعلوا الشرك ولا المكروه ولا خلاف الأولى. وختم ذلك قوله: على ربهم يتوكلون. فمن صفاتهم أنهم لا يسألون الناس الرقية، لكن إذا جاء ورقاه من دون طلب فلا بأس. ودلت الأدلة على أن الرقية إذا تعينت طريقا للشفاء فلا حرج، ولا تخل بصفات 70,000، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولاد جعفر، أمر أسوأ بنت عمش أن تسترقي لأولاد جعفر، وقال إنهم تسرع إليهم العين. قال المؤلف: والاسترقاء طلب الرقية. الرقية معروف، يعني تطلب شخص يقرأ عليك يرقيك، وهو من أنواع الدعاء. ومع هذا فقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب دعوة إلا وكل الله بها ملكا، كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل: ولك بمثل ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم بقريب من ذلك. فإذا دعا لأخيه المسلم فهو على خير، يدعو له الملك، نفع أخاه المسلم والملك يدعو له ويقول: لك بمثل. لكن إذا دعوت له بدون طلب، لكن لا تطلب منه، تقول: يا فلان ادعو لي. حتى الدعاء كما سيبين المؤلف رحمه الله، كما بين أن حتى الدعاء بعض الناس يؤذيك: يا فلان ادعو الله، كل ما لاقيك: يا فلان ادعو الله لي، يا فلان ادعو الله لي، ادعو الله لي. ادعو أنت لنفسك، أنت أنصح ما تقول لنفسك، ادعو أنت، لماذا تحتاج إلى غيرك؟ وإذا طلب من فلان أن يدعو له فهذا مكروه، لأنه في سؤال للناس، إلا في حالة واحدة: إذا نويت أنه إذا دعا لك أن الملك أنه يستفيد ويدعو له الملك، بهذه النية لا بأس، فأنت مستفيد وهو مستفيد. أما إذا لم تنظر إلا إلى مصلحة نفسك تقول: يا فلان ادعو الله لي، بعض الناس يؤذيك كل ما لك: يا فلان ادعو الله لي، ادعو الله لأولادي، ادعو الله كذا، ادعو الله. يا أخي ادعو أنت لنفسك، أنت ما بينك وبين الله واسطة، أنت اسأل ربك، وإذا سألك عبادي لا تحتاج إلى أحد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. نعم.
ومن الأمر المشروع في الدعاء دعاء غائب لغائب، ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه وطلب الوسيلة له، وأخبرنا بما لنا بذلك من الأجر إذا دعونا بذلك، فقال في الحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة، ثم اسألوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة.
نعم، هذا من الأمر المشروع في الدعاء. المؤلف رحمه الله قال إن دعاء المخلوق تارة مسألة المخلوق تارة تكون جائزة وتارة تكون غير جائزة. ومن الدعاء المشروع دعاء الغائب لغائب، دعاء غائب لغائب، ومثل لذلك قال: ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه وهو غائب عليه الصلاة والسلام، وطلب الوسيلة له. الوسيلة درجة عالية في الجنة وهي منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا بما لنا في ذلك من الأجر إذا دعونا له. ذكر الحديث: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يعني تجيب المؤذن ثم صلوا عليه، تقول اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. قال: فإن من صلى علي مرة صلى الله عليه بعشرة. هذا فضل عظيم، مرة واحدة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الله عليك عشرا، وصلاة الله على عبده ثناء عليه في الملأ الأعلى. أصح باقي في تعريف صلاة الله على عبده ما رواه البخاري عن أبي العالى في صحيحه قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. قال: ثم سألوا الله لي الوسيلة، قل اللهم رب هذه الدعوة. في الحديث الآخر جاء بيان الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الوسيلة ما هي الوسيلة؟ هي منزل النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، درجة عالية في الرفيع. بعض العامة يزيد آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، هذا خطأ زيادة. الوسيلة هي الدرجة الرفيعة، مثل ما يزيد بعض الناس بعض العامة في الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. بعض العامة يزيد: ولا معبود سواك. ولا معبود سواك هي معنى ولا إله غيرك، لا تزيد. كذلك آتي محمدا الوسيلة والفضيلة هو الدرجة الرفيعة. الوسيلة والفضيلة هي الدرجة الرفيعة وهي منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال: فإنها درجة في الجنة، يعني الوسيلة والفضيلة، لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون ذلك العبد، أن أكون أنا ذلك العبد. ورجاءه عليه الصلاة والسلام محقق، فهو هو عليه الصلاة والسلام. قال: فمن سأل الله هي الوسيلة حلت له شفاعتي. وهذه بشارة المؤمن، من سأل الله للنبي الوسيلة حلت له شفاعته يوم القيامة. نعم.
ويشرع للمسلم أن يطلب الدعاء ممن هو فوقه وممن هو دونه، وقد روى طلب الدعاء من الأعلى والأدنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ودع عمر إلى العمرة فقال: لا تنسانا من دعائك يا أخي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بالصلاة عليه وطلب الوسيلة له ذكر أن من صلى عليه مرة صلى الله بها عليه عشرة، وأن من سأل له الوسيلة حلت له شفاعته يوم القيامة. فكان طلبه منا لمنفعتنا في ذلك، وفرق بين من طلب من غيره شيئا لمنفعة المطلوب منه ومن يسأل غيره لحاجته إليه فقط. وثبت عنه في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أويس القرني وقال لعمر: إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. وفي الصحيحين أنه كان بين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما شيء، فقال أبو بكر لعمر: استغفر لي. لكن في الحديث أن أبا بكر ذكر أنه حنق على عمر. وثبت أن أقواما كانوا يسترقون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقيهم.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: يشرع المسلم أن يطلب الدعاء ممن هو فوقه ممن هو دونه، يعني تطلب الدعاء من شخص فوقك كان يكون عالم فاضل، وتطلب الدعاء من مندوبه كان يكون تلميذا لك ما دام انه حي فلا باس. ولهذا قال يشرح المسلم ان يطلب الدعاء ممن هو فوقه ومن هو دونه. ثم ذكر طلب الدعاء من الاعلى للادنى، طلب النبي من عمر ان يدعو له، ومعلوم ان عمر دون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فإن النبي صلى الله عليه وسلم ودع عمر لما ذهب للعمرة وقال لا تنسنا من دعائك يا أخي أو يا أخي. لكن الحديث فيه ضعف عند العلم، أظن في سنده الله عمر العمري وفيه ضعف، لكن هذا مثال له شواهد. قال لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بالصلاة عليه، هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده كما ذكر المحشي والترمذي وابن ماجه وفيه الضعف. قال لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بالصلاة عليه وطلب الوسيلة له ذكر أن من صلى عليه الصلاة مرة صلى الله بها عليه عشرا، وهذا فضل عظيم. الرسول قال صلوا عليه، طلب من الأمة أن يصلوا عليه، هذا طلب، طلب من المخلوق، لكن في نفع لهم، هذا في نفع لهم. إذا صليت عليه مرة صلى عليك عشرة، إذا في فائدة فأمرهم بما فيه فائدة لهم. قالوا وأن من سأل الله له الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة، فيكون المسؤول مستفيد أو غير مستفيد؟ مستفيد. قال فكان طلبه منا لمنفعتنا في ذلك، وفرق بين من طلب من غيره شيئا لمنفعة المطلوب منه ومن سأل غيره لحاجة إليه. الرسول طلب، سألنا سؤال، ما هو؟ أن ندعو له، لكن سألنا لحاجتنا لمنفعتنا أو لمنفعته هو؟ لمنفعتنا نحن وهو سبيل، لكن نحن المستفيدون أكثر، لأنه إذا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله علينا بها عشرة. فالرسول يطلب من غيره لمنفعتنا نحن، بخلاف غيره فإنه يطلب الشخص لمنفعته هو فقط. وفرق يقول بين من يطلب من غيره شيئا لمنفعة المطلوب منه ومن يسأل غيره لحاجته فقط، فرق. شخص يطلب منك شيء حتى تستفيد أنت، وبين من تطلب منه لتستفيد أنت فقط. فرق بين من يسأل المسؤول لينتفع هو، وبين من يسأل لينتفع الطالب السائل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منا شيئا لمنفعتنا نحن، وغيره يسأل شيئا لمنفعته هو. قال وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أويس القرني وقال لعمر إن استطعت أن استغفر لك فافعل، وهذا رواه الإمام مسلم في صحيحه. أويس القرني من التابعين من أبداد اليمن، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال سيأتيكم رجل من أمداد اليمن يقال له أويس القرني، كان برا بأمه وكان به برص، فشفاه الله إلا موضع درهم، فمن لقيه فليطلب منه أن يستغفر له. فهذا سؤال أمر النبي أن نسأله، فهذا سؤال المخلوق يقول المؤلف قد يكون منهيا عنه وقد يكون جائز، هذا من السؤال الجائز. فجاء أويس القرني في زمن عمر رضي الله عنه وسألها الأسئلة وقال أنت فلان كذا، لك أم أنت بر بها، وكان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم، قال استغفر لي، فاستغفر له، ثم فطن له الناس وجعلوا يطلبون منه، ثم ذهب حتى اختفى في غبراء الناس لئلا يؤذيه الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أويس القرني وقال لعمر إن استطعت أن استغفر لك فافعل. وكذلك في الصحيحين أنه كان بين أبي بكر وعمر شيء، إن حصل بينهما أحيانا بعض الخلاف، فقال أبو بكر لعمر استغفر لي. لكن في الحديث أن أبا بكر ذكر أنه حنق على عمر، هذه قصة معروفة، والصحابة رضوان الله أفضل الناس، ومع ذلك يحصل بينهم خلاف أحيانا، لكن يرجع سرعان ما يرجعون. وفيه بيان فضل أبي بكر، حصل بين أبي بكر وعمر خلاف، فجاء أبو بكر لعمر فقال سامحني، فقال لا ما أسامحك، فغضب أبو بكر وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا. ثم ندم عمر ولحقه، جعل يطلبه يريد أن يسامحه، فسبقه أبو بكر وجاء وقد غامر، فجاء وكشف عن ركبته، فلما أقبل أبو بكر ورآه النبي قال إن صاحبكم غامر، غضب يعني، فقال يا رسول الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فسألته أن يغفر لي فلم يقبل. فجاء عمر بعد ذلك فقال، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمعر وجهه وقال هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إن كذبني الناس وصدقني، قال الناس كذبت وقال صدقت ووساني بنفسه وماله. وغضب النبي على عمر، اشتد غضبه حتى خشي أبو بكر على عمر من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يخفف من غضبه وقال يا رسول الله أنا أظلم، أنا أظلم، أنا الظالم، أنا أظلم، أنا أظلم مرتين أو ثلاثا. وهذا فيه بيان فضل الصديق ومنزلته، والصحابة أفضل الناس. حصل بينهما شيء فقال أبو بكر لعمر استغفر لي، وهذا هو الشاهد أنه طلب منه أن يغفر له. وثبت أن قوما كانوا يسترقون يعني يطلبون الرقية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. نعم،
وثبت أن قوما كانوا يسترقون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقيهم،
يعني يطلبون الرقية، يعني يقول ادعوا الله عليك، فيأتوا النبي ويقرأ عليهم يرقيهم. نعم، هذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يعني ولم ينههم عن ذلك. نعم،
أحسن الله عليك. ثبت في الصحيحين أن الناس لما أجدبوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، فدعا الله سبحانه وتعالى لهم حتى سقوا. في الصحيح أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس فدعا فقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقون. وفي السنن أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال، فادعوا الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، وقال ويحك، إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. فأقره على قوله إنا نستشفع بك على الله، وأنكر عليه قوله نستشفع بالله عليك، لأن الشافع يسأل، فإن الشافع يسأل المشفوع إليه للمشفوع له، والعبد يسأل الله ويستشفع إليه، والرب تعالى لا يسأل العبد ويستشفع إليه، والله أعلم.
لا يسأل العبد ولا يستشفع إليه، زيادة لا ولا يستشفع إليه.
صلى الله عليك.
نعم، يقول المؤلف وثبت في الصحيحين أن الناس لما أجذبوا أصابه الجذب، والجذب هو القحط وتأخر نزول المطر، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، فدعا الله سبحانه وتعالى لهم حتى سقوا. والحديث رواه الشيخ البخاري ومسلم في أن الناس لما حصل لهم جذب سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من سؤال المخلوق الذي يجازه النبي، سؤال المخلوق يجوز تارة وينهى عنه تارة، هذا من الأمور الجائزة. لما حصل لهم جذب سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، يعني أن يسأل الله أن يسقيهم المطر، فدعا الله لهم فسقوا. وكذلك ثبت في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس فدعا، وهذا أيضا هذا رواه البخاري في صحيحه. فاستسقى بالعباس يعني بدعاء العباس في زمان عمر رضي الله عنه، أصاب نفس جذب فاستسقى بالعباس، طلب منه أن يدعو، فقال العباس، فقال عمر اللهم إنا كنا إذا أجذبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. ثم قال قم يا عباس فادعوا الله، فدعا العباس وهو مؤمنون فسقي الناس فسقاهم الله تعالى. قال وفي السنن أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال، فادعوا الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، وقال ويحك، إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب السنة باب في الجهمية، والدارمي في الرد على الجهمية، ورواه أيضا العجري في الشريعة والبيهقي والطبراني كما ذكر المحقق. والحديث في سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، ومحمد بن إسحاق ثقة، ولهذا ضعفه بعض العلماء وحسنه آخرون كشيخ الإسلام ابن القيم، حسنوا لأن له شواهد، قال له شواهد كابن القيم وجماعة، وبعضهم ضعفه لأن في سنده محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق ثقة إلا أنه مدلس عنعن، فإذا صرح بالسماع زال المحذور. لكن المؤلف شيخ الإسلام وغيره حسنوا الحديث لأن له شواهد. والشاهد من الحديث أن الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال جهدت الأنفس يعني أصابها الجهد والتعب وجاع العيال وهلك المال من قلة يعني من قلة المطر، فادعوا الله لنا، يخاطب من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنا نستشفع بالله على نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. أنكر على قوله نستشفع بالله عليك، وأقر قول نستشفع بك على الله. نستشفع بك على الله يعني توسل بدعائك إلى الله، ونستشفع بالله عليك يعني نجعل الله وسيلة إليك. هذه اللي أنكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال ويحك ويحك، سبح النبي صلى الله عليه وسلم حتى عاد ذلك، قال ويحك ويحك، إنه لا يستشعر بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم. الأعرابي أتى بجملتين، جملة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وجملة أنكرها. الجملة التي أقرها قوله نستشفع بك على الله، يعني توسل بك إلى الله بدعائك إلى الله، هذا لا بأس. والجملة الثانية أنكرها قوله نستشفع بالله عليك، نتوسل بالله عليك، هذا غلط، ولهذا أنكرها. سبح النبي صلى الله عليه وسلم تنزيها لله، قال ويحك ويحك، إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، شأن الله أعظم. قال المؤلف تعليق على الحديث فأقره على قوله إننا نستشفع بك على الله، أقر نستشفع بك على الله، نتوسل بدعائك إلى الله، وأنكر عليه قوله نستشفع بالله عليك. لماذا؟ قال لأن الشافع يسأل المشفوع إليه للمشفوع له، الشافع يسأل المشفوع، فالرسول صلى الله عليه وسلم شافع يسأل الله للمشفوع له وهم الخلق أن يغيثهم. لكن هل يمكن أن تسأل الله في أن يشفع عند الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن هذا، ولهذا أنكر على قوله نستشفع بالله عليك وأقره عليه، قال لأن الشافع يسأل المشفوع إليه للمشفوع له، فالرسول شافع والله مشفوع إليه والعباد مشفوع لهم، فالرسول شافع يشفع عند الله. أما قوله نستشفع بك على الله يا رسول، جعل الرب شافع وجعل الرسول مشفوع إليه، هذا خطأ، أنكرها عليه وقال ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، ولهذا قال والعبد يسأل الله ويستشفع إليه، والرب تعالى لا يسأل العبد أحد، ليس فوقه أحد، الرب لا يسأل العبد ولا يستشفع إليه، الله تعالى ليس فوق أحد، هو يسأل ولا يسأل أحد. وبالمناسبة إن في بعض العام ما أدري كم موجودة عندك هنا، إذا سألته وكذا قال الله يسأل عن حالك، الله ينشد عن حالك، هذا خطأ، الله ما يسأل أحد، الله تعالى لا يخفى عليه خافية. بعض العام عن حسن نية يقول الله ينشد عن حالك، الله يسأل عن حالك، هذا خطأ، هذه من الأخطاء الشائعة، الله لا يسأل أحد لأنه تخفى عليه خافية، المخلوق هو اللي يسأل لأنه يخفى عليه، أما الله فلا يسأل أحد. نعم.
وأما زيارة القبور المشروعة فهي أن يسلم على الميت ويدعو له بمنزلة الصلاة على جنازته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور، وأن يقولوا سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله روحه عليه حتى يرد عليه السلام. والله تعالى يثيب الحي إذا دعا للميت المؤمن كما يثيبه إذا صلى على جنازته، ولهذا نهى نبيه أن يفعل ذلك بالمنافقين لقوله ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فليس في الزيارة الشرعية حاجة الحي إلى الميت ولا مسألته له ولا توسله به، بل فيها منفعة الحي للميت كالصلاة عليه، والله تعالى يرحم هذا ويثيب على عمله ويرحم هذا بدعاء هذا وإحسانه إليه، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
نعم. هذا البحث في زيارة القبور، زيارة القبور المشروعة، وزيارة القبور كما سبق في أولئك قلنا الزيارة على ثلاثة أقسام: زيارة شركية، وزيارة بدعية، وزيارة شرعية. فالزيارة الشركية هي أن يزور الميت ويصرف له نوعا من أنواع العبادة، يزوره ويدعوه من دون الله، أو يزوره ويذبح له من دون الله، أو يزوره وينذر له، هذا الشرك، هذه زيارة شركية. والثاني زيارة بدعية، وهي أن يزوره ويفعل عنده عبادة، ليست مشروعة. كان يزور الميت ويصلي لله عند قبره، هذه وسيلة للشرك بدعة. أو يزور الميت ويقرأ القرآن عنده، هذا وسيلة للشرك. يزور الميت وبعدين يجلس يقرأ عنده سورة ياسين كاملة، هذا بدعة، لأن الشيطان يتدرج الإنسان. يصلي الآن لله، يقول أنا أصلي لله عند القبر، لأن يعتقد أن الصلاة عند القبر فيها فضل. تجده أولا يصلي لله ثم يتدرج به الشيطان حتى يصلي للميت، هذه زيارة بدعية. وأما الزيارة الشرعية فهي أن تزور الميت وتدعو له وتنصرف. فالزيارة الشرعية فيها فائدة، فائدة للحي وفائدة للميت. فائدة للحي في أن يرق قلبك وتتذكر الآخرة، وفائدة للميت في أن تدعو له وتشفع له عند الله. وأما الكافر فإنه يزار أيضا لكن لا يدعى له، تزور الكافر حتى يرق قلبه وتتذكر الآخرة ولا تدعو له. قال المؤلف رحمه الله: وأما زيارة القبور المشروعة، هذه الزيارة الشرعية، فهي أن يسلم على الميت ويدعو له، يقول السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، وغفر الله لك ورحمك، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، بمنزلة الصلاة على جنازته. كما أنك إذا صليت على الميت صلاة الجنازة فالتكبيرة الثالثة ماذا تقول؟ اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه، تدعو له. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يدعوا له، أن يقولوا: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. هذا تعليم إن النبي صلى الله عليه وسلم لنا إذا زرنا القبور أن ندعو للميت، هذه زيارة شرعية. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل، الحديث الأول رواه الإمام مسلم في صحيحه، وزيادة الله ولا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم رواه الإمام أحمد. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وهذا الحديث رواه بنحو البيهقي في شعب الإيمان، وابن أبي الدنيا، وابن عبد البر، والخطيب البغدادي، وابن جوزف في العلة المتناهية كما ذكر المحقق. فهذا فيه دليل على أن الميت إذا مر بقبر الميت وسلم عليه فإن الله يرد عليه روحه حتى يرد عليه السلام. والله تعالى يثيب الحي إذا دعا للميت المؤمن، لماذا؟ لأنه أحسن إليه، ومن أحسن إلى مؤمن ثوابه. إذا الله تعالى يثيبك إذا دعوت للميت لأنك أحسنت إلى أخيك، ومن أحسن أحسن الله إليه. كما يثيبه إذا صلى على جنازة، إذا صليت على جنازة كلك أجر، كلك قراط، من صلى على ميت فله قراط، فأنت مثاب إذا صليت على الميت وأن تدعو للميت، وإذا زرت قبره ودعوت له أيضا مثاب، لك أجر، فالميت يستفيد وأنت تستفيد، لك أجر والميت استفاد من دعواتك. أما الكافر فلا يدعى له ولا يصلى عليه. قال: ولهذا نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك بالمنافقين لقوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. نهاه عن الصلاة ونهاه عن القبر، ما هي العلة؟ اقرأ بعدها، قال: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فالعلة في النهي عن الصلاة والدعاء الكفر، فالكافر لا يصلى عليه ولا يدعى يقام عند قبره، والمؤمن يصلى عليه ويدعى عند قبره. قال المؤلف رحمه الله: فليس في الزيارة الشرعية حاجة الحي إلى الميت ولا مسألته له ولا توسله به، بل فيها منفعة الحي للميت كالصلاة عليه، والله تعالى يرحم هذا ويثيبه على عمله، ويرحم هذا بدعاء هذا وإحسانه إليه. الزيارة الشرعية أن تزور الميت وتدعو له وتنصرف. هل أنت محتاج إلى الميت؟ لا، ما محتاج إليه، هو محتاج إليك، هو محتاج إليك تدعو له. فالذي يدعو صاحب القبر ويقول: يا فلان أغثني، يا فلان كذا، معناه جعل نفسه محتاج إليه، صار يدعو الميت ويطلب منه قضاء حاجته، وهذا باطل، هذا شرك. لكن الميت هو محتاج إليك في أن تدعو له، ولهذا قال: فليس في الزيارة الشرعية حاجة الحي للميت ولا مسألته له ولا توسله به، بل فيها منفعة الحي للميت كالصلاة عليه، كما أن الصلاة عليه في منفعة له، والله تعالى يرحم هذا ويثيبه على عمله. يرحم هذا يعني الحي ويثيبه على عمله حيث نفع أخاه المسلم دعاه، ويرحم هذا عن الميت بدعاء هذا وإحسانه إليه. فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب الوصية. والشاهد من الحديث قوله أو ولد صالح يدعو له، إذن الميت يستفيد من الولد الصالح الذي يدعو له ويستفيد من غيره. وهذا فيه بيان أن الزيارة الشرعية هي أن يزور الميت ويدعو له فيتذكر الآخرة ويرق قلبه والميت ينتفع.